ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الأخير في كلامنا عن قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ونحمد الله تبارك وتعالى الذي من نعمته تتم الصالحات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وعلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في درس الأمس في قصة يحيى وزكريا عليهما السلام، وسنتبع الكلام بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء الأخير في كلامنا عن قصة مريم الصديقة عليها السلام، وكذلك عن ابنها عيسى بن مريم عليه السلام. الأحداث كثيرة، وربما الكلام يطول، ولكن سنختصره بإذن الله عز وجل، ونحاول أن نعطي صورة مجملة، وأن نذكر التفاصيل الثابتة في الكتاب والسنة. ذكرنا في درس الأمس أن الله تبارك وتعالى أثنى على آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وعمران وزكريا عليه السلام تزوج من أختين، فأنجبت امرأة زكريا يحيى عليه السلام، وأنجبت امرأة عمران مريم عليها السلام، ثم أنجبت مريم عيسى عليه الصلاة والسلام، فهما ابني خاله. فالمقصود أن عمران هذا كان رجلا صالحا، وكان عابدا من عباد بني إسرائيل، حتى قيل إنه كان عمران صاحب صلاة بني إسرائيل، يعني مثل إمام المسجد. فكان في ذلك الزمان زكريا هو نبي بني إسرائيل عليه السلام، وكان عمران هذا الرجل الصالح هو إمامهم في الصلاة، وتحديدا في بيت المقدس والمسجد الأقصى. امرأة عمران هذه المرأة الصالحة، عندما من الله عليها بهذا الحمل نذرت إن رزقها الله عز وجل ولدا ذكرا أن تجعله خادما لبيت الله، وهذه كانت عادة عندهم، لا سيما الصالحون والعباد في زمانهم كانوا يفعلون هذا الأمر، ينذرون أولادهم لخدمة بيوت الله تبارك وتعالى. فهذه المرأة فعلت كذلك، أنها نذرت ابنها الذي في بطنها، وكانت ترجو من الله أن يجعله ولدا ذكرا لخدمة المسجد الأقصى أو بيت المقدس، وهذا الذي ذكره الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي محررا من العبودية والرق، وإنما يكون خادما لبيتك، لبيت المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قدر الله عز وجل أن يكون المولود أنثى، يعني تفاجأت هذه المرأة امرأة عمران عندما وضعت حملها، تفاجأت بأن هذا الوليد أو هذا الجنين خرج أنثى ولم يخرج ذكرا، وهذا ذكره الله عز وجل بقوله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت سبحانه وتعالى، ثم قالت وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والخدمة، وهذا معروف أن الذكر أو الرجل يتحمل من القوة والأعمال الشاقة ما لا تتحمله الأنثى، هذا معروف، وليس الذكر كالأنثى أي في الخدمة. ولكنها أي هذه المرأة، امرأة عمران، لم تجد مناصا من التحلل من نذرها، لأنها نذرت أن يكون الذي في بطنها خادما لبيت الله الحرام أو لبيت الله وهو بيت المقدس. فعندما كما قلنا وردت هذه المرأة وسمتها مريم، أرضعتها وفطمتها بعد فترة من الزمن، ثم خرجت للعباد والزهاد ومن بينهم زوج أختها وهو زكريا عليه السلام، وكان أبوها عمران قد توفي، فخرجت للعباد وقالت لهم دونكم هذه النذيرة خذوها، وهي ابنة ذلك الرجل الصالح الذي كان يأمكم وهو كان يعلمكم الخير عمران، هذه ابنته وقد نذرتها لله تبارك وتعالى أن تخدم بيت المقدس، ولكن من منكم يتولى رعايتها وكفالتها؟ فما كان من هؤلاء النفر الذين هم كانوا عبادا، ومن جملتهم ومن بينهم نبيهم زكريا عليه السلام، إلا أنهم تخاصموا، يعني كل واحد منهم يريد أن يكون له هذا الشرف، أن يكون قيما وكافلا وقائما بشؤون هذه الفتاة الصغيرة برا بأبيها الرجل الصالح. فتخاصموا وتشاحوا بينهم، كل منهم يقول هي لي وأنا الذي أقوم عليها. قال زكريا عليه السلام قال أنا أحق منكم وأنا أقربكم لها نسبا ومصاهرة، فخالتها زوجتي، فلذلك أنا أولى بكم، أنا أولى بها منكم. لم يقبلوا هذا الكلام فالتجأوا إلى الاقتراع، اعملوا قرعة. فأتى كل واحد منهم بقلمه ودون عليه اسمه، ثم وضعوه في إناء، وأتوا بطفل لم يبلغ الحلم وطلبوا منه أن يختار أحد هذه الأقلام، نوع من الاقتراع. فقدر الله عز وجل أن يكون هذا السهم الذي خرج هو سهم زكريا، ما قبلوا، قال لا نعيد. ماذا نفعل؟ ذهبوا إلى نهر جاري، نهر، وقالوا سنلقي أقلامنا، فأي قلم وقف في الماء ولم يجري في مجرى النهر هو الذي يكون كافل مريم. ألقوا أقلامهم فكان القلم الذي وقف في الماء هو قلم زكريا. أيضا ما قبلوا، قالوا نعيد القرعة مرة ثالثة. طيب كيف؟ قالوا العكس، نقذف أقلامنا في هذا النهر، فأي قلم جرى مع النهر وبقيت الأقلام عكس تيار النهر لم تجري هو الذي يكون كافلا لمريم، يعني عكس المرة الأولى. وفعلا ألقوا هذه الأقلام وإذا بقلم زكريا بتقدير الله عز وجل هو الذي يجري في مجرى النهر وبقيت الأقلام الأخرى واقفة. هنا يعني سلموا وعلموا أن هذا الأمر بتوفيق من الله عز وجل أنه يكون هو الذي يكفل مريم، فكفلها زكريا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من لطف الله عز وجل بهذه المرأة الصالحة الصديقة، قلنا ذلك مرارا وتكرارا أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، والله عز وجل سبحانه وتعالى سبق في علمه الأزلي جل في علاه أن يخرج هذه النسمة المباركة وهو زكريا وهو يحيى وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، أن يخرجه من هذه المرأة الصديقة. فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تصنع هذه المرأة بعين الله وعلى رعايته وحفظه سبحانه وتعالى، فقيض لها منذ نعومة أظفارها أن الذي يقوم على شؤونها هذا النبي الكريم زكريا عليه الصلاة والسلام. ضرب لها زكريا محرابا في بيت المقدس لتتعبد الله عز وجل فيه، فكانت عليها السلام لا تخرج من هذا المسجد إلا لما ليس لها منه بد، كقضاء حاجة، كاغتسال، يعني الحاجيات المعروفة لدى البشر. عدا ذلك كانت تقضي طيلة ساعات ليلها ونهارها تتعبد الله سبحانه وتعالى، عابدة صديقة كما قال الله عز وجل سماها كذلك: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. والصديقية مرتبة تلي مرتبة النبوة مباشرة، يعني الصديقية أعلى من مرتبة الشهداء، بدليل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية مرتبة تأتي بعد مرتبة الأنبياء مباشرة، وهي أعلى رتبة من الشهداء، فهذه صديقة، كما أن عائشة رضي الله تعالى عنها صديقة، ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فهذه المرأة الصالحة كانت متفرغة تماما، لأنها كانت قبل ذلك كما بين لها وغرس في نفسها أنك أنت نذيرة منذورة لخدمة بيت الله ولطاعة الله تبارك وتعالى. مرت الأيام، دخل عليها زكريا يوما كما شرنا ذلك في لقاء الأمس، وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وقلنا هذه كرامة من الله عز وجل لهذه المرأة الصالحة. كان ذلك سببا في أن دفع زكريا عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل يرزقه الولد، فرزقه الله الولد يحيى، وهذا كرّاه في لقاء الأمس. خرجت يوم من الأيام مريم عليه السلام كما هو مشهور في كلام أهل العلم لتتطهر من حيضها، تغتسل من حيضها، فخرجت واتجهت إلى الجانب الغربي من بيت المقدس وابتعدت عن عيون الناس حتى تغتسل، وإذا بها تتفاجأ في هذه الخلوة وهي امرأة فتاة لوحدها برجل يقبل عليها، فقالت له مباشرة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني استعاذت بالله تبارك وتعالى من شره، قالت: إن كنت تقيا، لأن الذي ينفعه مثل هذه الذكرى ومثل هذه الموعظة من؟ التقي الذي في قلبه إيمان، في قلبه خوف. يعني انظر إلى ذلك الرجل الذي ذكر قصته النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الثلاثة اللي دخلوا في الغار وسقطت صخرة من على الجبل وسدت باب الغار، ماذا قال أحدهم؟ طلب الله أو سأل الله عز وجل بعفته عندما خلى بتلك المرأة التي يحبها وكاد أن يأخذ منها ما يأخذه الرجل من المرأة ولكنه بالحرام ليس بالحلال مقابل دراهم. فقالت هذه المرأة: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وهي أحب الناس إليه وترك لها النقود، وذلك لأن هذه الكلمة وقعت في قلبه موقعها العظيم. فلذلك المقصود أن مثل هذا الكلام لا يؤثر في أي شخص إلا إذا كان تقيا خائفا من الله عز وجل، ولكن ربما يكون في لحظة ضعف تسيطر عليه نفسه، فإذا ذكر ذكر. أما الفاسق الفاجر الذي لا يرعوي ولا يلتفت ولا يقيم وزنا لحلال ولا لحرام، فهذا نسأل الله السلامة والعافية لا ينفع مثل هذا الكلام، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين كما قال الله عز وجل. فقالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فأجابها قال: إنما أنا رسول ربك، يعني لا تخافي، ما أتيت لشر، إنما أتيت لأبلغك رسالة من الله عز وجل. وهذا هو هذا الموقف هو عمدة القائلين بنبوة مريم يعني دليل من قال إن مريم نبية، قال هذا هو الدليل، أن جبريل أوحى إليها، والأصل أن الوحي لا يكون إلا لنبي، ولكن هذا حقيقة غير صحيح. الذي عليه جماهير أهل العلم وعامة أهل السنة أن من شرط الرسالة والنبوة الذكورية. أما هذا الإيحاء لمريم عليه السلام لأم موسى ولغيرها ولغيرهن هو وحي إلهام وإرشاد وتوفيق، وليس وحي رسالة. المهم بيّن لها هذا الرجل المتمثل في صورة رجل اللي هو ملك، بعد أن طمأنها وهدأ نفسها أنه ما لم يأتي يريد شرا، وإنما أبلغها بأن الله عز وجل سيرزقها ولد، وهذا الولد سيجعله الله وجيها في الدنيا والآخرة، يكلم الناس في المهد وكهلا، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كل هذه ستكون لهذا الولد المبارك. استغربت هذه المرأة الصالحة، قالت أنى يكون لي ولد، يعني كيف يأتيني الولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني الولد كيف يأتي الولد؟ من التقاء الزوجين رجل وأنثى ثم يأتي الولد، وهذا الالتقاء إما أن يكون وفق الإطار الشرعي الطاهر العفيف المتمثل في عقد الزواج، وإما أن يكون بالسفاح، لكن لابد من الالتقاء. فلذلك قالت هي عليه السلام، قالت أنى كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لست ذات بعل، لست بمتزوجة، وأيضا لست ببغي، من كانت مثلي ليس ببغي. فقال لها هذا الملك كذلك، قال كذلك، يعني كما تقولين، ولكنه على الله هين سبحانه وتعالى، هذا هين على الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فما كان من جبريل عليه السلام المتمثل لها في صورة بشر إلا أن نفخ في درعها، في درع جيبها، نفخ في هذا الدرع فوصلت النفخة إلى رحمها، فكان الحمل من ساعته، وهذا كما قلنا بتقدير الله عز وجل، نفخ في درعها ثم بلغت هذه النفخة إلى رحمها وتكون الحمل بإذن الله عز وجل. ثم رجعت عليه السلام بعد هذا الأمر من الله تبارك وتعالى وهذه المنة والكرامة واستمرت في عبادتها وانقطاعها وتبتلها، ويوما بعد يوم كانت آثار الحمل تظهر على 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 جسدها، فكان أول الملاحظين لها ابن خالتها أو ابن خالها، واسمه يوسف ابن يعقوب النجار، وهذا الرجل ابن خالها كان معها، كان قريبا منها، إنه أيضا كان عابدا متبتلا جالسا معها في بيت المقدس، فلاحظ عليه هذه التغيرات وشك هذا الرجل، هذا من غريب، كيف هذه المرأة هكذا بدون مقدمات يظهر عليها آثار الحمل وهو يعلم أنها ليست ذات بعل، ولا يريد أن يصدق الأمر الآخر أنها والعياذ بالله قد وقعت في أمر محرم. فلذلك جاء هي في يوم الأيام وهي قد ظهر عليها آثار الحمل كانتفاخ البطن وما شابه ذلك، فقال لها وهو يعرض بها، قال يا مريم هل يكون زرع بغير بذر؟ زرع ما يكون زرع إذا ما بذرت ما يكون زرع. فسأل هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت نعم، وهي كأنها تعلم ما يريد وما يرمي إليه، فقالت نعم. قال كيف؟ قال ومن الذي خلق الزرع الأول؟ يعني الزرع الأول من الذي خلقه؟ البذر من يجيب أنت؟ من الزرع؟ طيب من اللي خلق الزرع الأولى؟ الله عز وجل. ثم قال لها وهل يكون شجر بغير ماء ولا مطر؟ قالت نعم. قال كيف؟ قال ومن الذي خلق الشجرة الأولى؟ هنا كأن هذا الرجل يعني نفذ صبره، فقال يا مريم هل يكون حمل بلا ذكر؟ قالت نعم. قال كيف؟ قال ومن الذي خلق آدم؟ الله سبحانه وتعالى. من أبو آدم؟ من أم آدم؟ من جد آدم؟ ما في. فلذلك ثم بعدما هذه المقدمات سألها سؤالا مباشرا، قال يعني أرى عليك آثار الحمل، من أين هذا يا مريم؟ كيف وقع هذا؟ فأنبأته بما وقع لها، وهي تعلم أنه رجل صالح، يعني عندما يخبر مثل هذا الكلام فهو مصدق، وهو يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده ويختار سبحانه وتعالى. مرت الشهور، وفيما يظهر والله أعلم أن حملها كان حملا طبيعيا، لأن هنا سؤال أيضا يثار إذا قرأت سيرتها أو قصتها في الكتب المختلفة، يذكرون هذه المسألة، كيف كان حملها، أو كيف كان أو كم كانت مدة حملها. عندهم إيش؟ ما ينفصل الصوت. طيب والله عاد اعتذر أخواتنا، يعني الصوت ما ينفصل، عندهم اختبارهما ظاهر، فيصبروا علينا شوية إن شاء الله نختصر وننتهي. فهذه مسألة تثار دائما أو تذكر دائما، هذا السؤال كم كان مدة حملها. منهم من يقول كان حملها وولادتها في لحظة، لأنهم يأخذون سياق الآيات التي جاءت في سورة مريم، ولكن هذا ما يلزم وليس عليه دليل. فالذي يظهر والله أعلم أنه نرجع إلى الأصل، طالما أنه ليس عندنا دليل يخالف الأصل الذي عليه الناس وما تعرف عليه البشر، إذن نرجع إلى الأصل، وهو أنه كان مدة حملها 9 أشهر كما هي حمل سائر النساء. طيب قد يقول قائل كيف 9 أشهر ما حد سألها؟ قلنا قبل قليل هي كانت منقطعة، لا تخرج، لا أحد يراها، لا ترى أحدا، منقطعة في هذه الصومعة، متبتلة عابدة، تواصل ساعات الليل والنهار بعبادة الله الواحد القهار، هذه وظيفتها عليه السلام. وقلنا أنه عندما رأها هذا الرجل الذي يراها من فترة أخرى يوسف النجار، سألها واستغرب وبينت له حالها. المهم عندما جاءها المخاض، كما قال الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها يعني فألجأها المخاض، والمخاض الولادة، ألم الولادة، وهي آلام شديدة كما تذكر النساء، ولذلك الله عز وجل رتب عليه الأجر للمرأة في حال صبرها واحتسابها. وأغالب النساء خلاص تهون عن الحمل في أثناء الولادة لما تعانيه من آلامها. المقصود أنها كان هذا المخاض سببا في أنها خرجت خارج القرية تفر إلى الله تبارك وتعالى، ثم هداها الله تبارك وتعالى أن تلتجئ لهذه النخلة تستند عليها، نخلة ليس لها شيء من القدسية أو من غير ذلك من الأحكام، من يعني هكذا قدر الله عز وجل أن تكون تستند لهذه النخلة. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، كان مخاضا وآلام عظيمة، وهي وحيدة فريدة، لا أحد يعينها، لا أحد يخفف آلامها عليه السلام، ولكن الله معها، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قالت يا ليتني مت، تمنت الموت. وفي هذا دليل كما يقول العلماء على جواز أن يتمنى الإنسان الموت إذا خشي الفتن. الأصل أنه لا يجوز لك أن تتمنى الموت، إنما إن كان ولا بد تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لكن ما تقول الله يأخذني كما تقول بعض كما يقول بعض الناس خصوصا بعض النساء، هذا من السفه من الجهل، لأدنى سبب لأدنى أمر لأدنى مشكلة يا الله يأخذني تقول، لا ما يجوز. بل من نعم الله عز وجل على العبد من طال عمره وحسن عمله، لأن المحسن يزداد إحسانا والمسيء لعله يستعتب ويرجع ويتوب، هذا أفضل من أن يأخذه الله على حين غرة. فلا تقول الله يأخذني، لا، إن كان ولا بد يعني ضاقت بك إلا أن تقول مثل هذا الكلام فقل ما أرشدك إليه نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن في مثل هذه الأحوال حوال الفتن، ويعني أن الإنسان يخشى على نفسه أن يفتن في دينه فتكون الفتن قد أطبقت والشر عم وطم، وهذا يكون أشبه ما يكون بآخر الزمان حتى لا يقال الله الله لفساد البشر، في مثل هذه الأزمنة ومثل هذه الظروف يجوز للإنسان أن يتمنى الموت حتى يلقى الله عز وجل وهو ثابت على دينه، عدا ذلك لا. فهي قالت مثل هذا الكلام لأنها تعلم ستكون في فتنة عظيمة، يعني اليهود بطبيعتهم بدون أي شبهات بدون أي شكوك قوم بهت، يفترون يكذبون يقتلون. طيب كيف الآن وسأتيهم بهذه المصيبة، ماذا سيقولون؟ ولا شك ولا ريب أن الحرة لئن تقطع إربا إربا ويعذب كل أنملة في جسدها ولا أن يتكلم أحد في عرضها، هذه أخلاق الحرة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها شق عليه هذا الأمر، شق عليه هذا الأمر، كيف يعني تكلم ليس واحد يدوك المنافقون في عرضها في المدينة، فالأمر عظيم. ولذلك هذه المرأة الصديقة رضي الله عنها وعليها السلام تمنت الموت، الموت كأنها تقول يا ربي الموت خير لي من أن يتكلم أحد في عرضي وأن يدنس شرفي. وكما قلنا هذه ردة فعل طبيعية لكل امرأة شريفة عفيفة حرة، فما بالك بهذه الصديقة عليها السلام. جاءها المخاض ولدت كما ذكر الله تبارك وتعالى في صفة ولادتها وفي بيان هذه الولادة، بعدما التجأت إلى هذه الشجرة أو هذه النخلة قال الله تبارك وتعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي بعيد ابتعدت عن عيون الناس، فأجاءها أي ألجأها المخاض أي الولادة وآلام الطلق والولادة إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، القراءة الأخرى الثابتة بالنصب، فناداها من تحتها، التي نقرأها الآن رواية حفص عن عاصم، فناداها من تحتها أي من أسفل منها، القراءة الأخرى الثابتة فناداها من يعني الشخص الذي تحتها، ومن الشخص الذي تحتها خلاف، منهم من يقول هو عيسى إن الله عز وجل جعله ينطقه في المهد ويكلم الناس في المهد، وقال آخرون هو جبريل عليه السلام، والأمر محتمل، كلا الأمرين محتمل. فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تحزني ولا يضيق صدرك أبدا والله تبارك وتعالى معك، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. السري هو الجدول الصغير أخرجه الله عز وجل على هذه الربوة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين كما قال الله عز وجل في آية أخرى، أن جعل مريم تأوي لها، والربوة المرتفع الذي نسميه احنا في اللغة الدارجة الصيهد في البر المرتفع، فآوت إلى هذه الربوة والمكان المرتفع والذي كانت عليه نخلة، فأجرى الله عز وجل لها معينا. فكلي واشربي، لا تخافي ولا تحزني، كلي هزي إليك هذه النخلة. سبحان الله، امرأة ضعيفة، النخلة جماعة الخير من يهزها؟ النخلة من يستطيع أن يحركها؟ كرين يأتي يشيلها النخلة، ليس كذلك؟ بلى، يعني أعتقد أنا ولا حتى 20 رجل يحركونها، خصوصا من مثل حالتنا، يعني يمكن رجال ما شاء الله الأشداء ربما. فما بالك بامرأة، فما بالك بامرأة في حال ولادتها أضعف ما تكون، لا تستطيع أن تحرك قشة لضعفها والآلام التي هي تعانيها في حال طلقها ومخاضها. ومع ذلك نقولها مرارا وتكرارا، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ليتعلم البشر أن الحياة ليست سبهللة، وأن السماء لا تمطر ذهبا، بل لا بد من بذل الأسباب. وإلا كان ربنا تبارك وتعالى بقدرته يأمر النخلة أن تتدلى بهذه الثمار بعذوقها وتكون قريبة لتتناولها مريم، أو تتساقط هذه الثمار، يستطيع ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ليعلمنا من هذه الدروس والعبر أنه حتى في مثل هذه الظروف قال وهزي إليك بجذع النخلة، أبذل السبب، هز النخلة ستهتز وتتساقط عليك هذه الثمار، كما قال الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي أي من هذا الرطب، واشربي أي من هذا السري العين المعين، وقري عينه، لا تخافي، قري عينه، كوني مطمئنة، وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لأن مشكلتها إيش؟ دائما سؤال يتردد، ماذا أقول لهم؟ ماذا أقول لهم؟ كيف أجيبهم؟ فقال الله عز وجل لها إذا ذهبت إليهم وفي يدك ابنك عيسى عليه السلام وسألوك عنه فلا تجيبهم، إني نذرت للرحمن صوما. والصوم كان في زمانهم يكون الإمساك عن الأكل والشرب والكلام. سبحان الله، شوف كيف أن شريعتنا أسمح الشرائع، يسر الله تبارك وتعالى عنا هذا. يعني تخيل لو أنا أيضا أمرنا أن نصوم عن الكلام، مشكلة، ترى مشكلة، كيف ستقضي حاجتك؟ شلون بتتفاهم مع البشر؟ فالله عز وجل رفع عنا الأغلال والآصار وخفف عنا، له الحمد سبحانه وتعالى، أن جعل صيامنا الأكل والشرب وبقية المفطرات، ولكن ليس عن الكلام كما هو كان في حال بني إسرائيل. فقالت لهم إن نذرت الرحمن ما أكلم أحد، أنا صائمة. جاءت فاتت به قومها تحمله، رآها قومها اليهود صاحوا بها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيء منكر عظيم فظيع، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون، هارون قيل هو هارون رجل صالح في زمانهم، كل شخص صالح يشبه بهارون، وقيل المقصود بهارون الذي كان في زمان موسى أخو موسى عليه السلام، وقيل هارون وهو الأقرب والله أعلم هو كان أخوها، أي عندها أخ اسمه هارون وكان صالحا تقيا عابدا لله عز وجل. فعتبوها، قالوا يا أخت هارون، أي شبيهته في الصلاح، أنت العابدة المتبتلة الزاهدة، كيف أتيت بهذا الولد وأنت معروفة أنك لست بذات بعل؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. طبعا هي صائمة ما تكلمهم، فأشارت إليه، أشارت إليه يعني كلموه، هنا جن جنونهم وطاش لبهم، يعني فوق هذه المصيبة أيضا تأمريننا أن نكلم هذا، كيف يتكلم هذا الرضيع، كيف نتفاهم معه؟ فأشارت إليه، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هنا أنطق الله الذي أنطق كل شيء، أنطق عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال عيسى قال إني عبد الله لا إله إلا الله. أول كلمة نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام نسفت اعتقاد النصارى من جذوره، أتت على بنيانهم من القواعد. هم ماذا يقولون هؤلاء الكفرة؟ شو يقولون؟ هو ابن الله عدل، يقولون هو ابن الله، عندهم الله ثالث ثلاثة. شوفوا التناقض، الله ثالث ثلاثة. حتى أحد القساوسة سأله أحد الناس، أحد أتباعهم، وقال له كيف يعني الله ثالث ثلاثة، يعني الله واحد وثلاثة في نفس الوقت كيف؟ فكان هذا القس ليس عنده جواب مقنع، فماذا قال لهذا الرجل؟ قال أنت علي، قال أنت عليك أن تؤمن، أنت أولا عليك أن تؤمن، فإذا آمنت يعني عليك أن تقبلها بعجرها وبجريها، عليك أن تؤمن، فإذا آمنت وكان إيمانك صادقا جاءك عيسى وفهمك. وهو جواب خبيث، لا أقول ذكي، خبيث، لأنه جعل هذا الجاهل جعله في زاوية، إما أن يقول أنا مؤمن ويكذب على نفسه ويصدق الكذبة وجاني عيسى وفهمني، أو يقول أنا لست بمؤمن فيحكم على نفسه بالكفر، وهذا ضلال مبين لا شك. فعيسى عليه الصلاة والسلام أول كلمة نطق بها تنسف اعتقاد النصارى من جذوره، قال إني عبد الله، لم يقل أنا الله، ولم يقل أنا ابن الله، إنما قال أنا، ولم يقل أنا ثلاث ثلاثة، قال إنما أنا، قال أنا عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي، إلى آخر الآيات، وهو يكلم اليهود. طبعا من تلك اللحظة ونصب اليهود العداوة السافرة لعيسى صلوات الله وسلامه عليه، نصبوا له العداوة، وكانت ولادته عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور في بيت لحم، المنطقة المعروفة القريبة من بيت المقدس. أيضا كانت طبعا ولادته من الله تبارك وتعالى عليه بأنه حفظه سبحانه وتعالى من شر وتسلط الشيطان عليه، كما نطق بذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يبين فضائل عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه ما من مولود يولد إلا ويكون له إلا يخرج صارخا، إلا ما كان من ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وفي رواية إلا ما كان من ابن مريم وأمه، أي أن الله تبارك وتعالى قد عصمهم وحفظهم من أن يمسهم الشيطان بوخزته عند ولادته، لأنها ماذا قالت؟ وإني أعيذها بك وذريتها، هذه جدة عيسى عليه السلام، عليه السلام، فاستعاذت بالله عز وجل من شر الشيطان أن يعيذه، أن يحفظ الله تبارك وتعالى حملها وهي مريم، وأن يحفظ ذريتها وهو عيسى من شر الشيطان الرجيم، فاستجاب الله عز وجل، ولذلك لم يتسلط الشيطان على مريم في ولادته، يعني ما وخزها هذه الوخزة التي وخزها كل مخلوق عندما يخرج من بطن أمه، يخزه الشيطان في خاصرته فيخرج صارخا من وخز الشيطان له. وسبحان الله، وهذه كأنها إشارة من الشيطان لإعلان العداوة، ما في هوادة، عداوة إلى أن توسد في قبرك، أعاذنا الله من وساوسه وحبائله. كبر عيسى عليه الصلاة والسلام، توفيت أمه عليه السلام، وطبعا أيضا أشرنا في الدرس الماضي أن اليهود كما قيل، والعلم عند الله عز وجل، أنهم قتلوا زكريا عليه السلام لأنهم اتهموه بمريم، لأنه هو الذي كان يكفلها وهو الذي كان يرعاها، فماذا كان من هؤلاء عليهم لعائن الله المتتابعة عن اليهود إلا أنهم مباشرة بعد هذا الحوار الذي جرى بينهم وبين مريم ورأوا هذه الآية وهي عيسى عليه الصلاة والسلام، لم يقولوا إنه رسول، إن هذه كرامة، إن هذه آية، إنما استمروا في غيهم وضلالهم واتهامهم لمريم الصديقة الشريفة الطاهرة عليها السلام، بل تجاوزوا الحد واتهموا نبيهم زكريا عليه الصلاة والسلام أنه والعياذ بالله قد ارتكب الفاحشة مع مريم، لذلك قتلوه عليه الصلاة والسلام. جاءت النبوة بعد ذلك طبعا كما هو معلوم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، واستمر في دعوته لبني إسرائيل وهم يزدادون في صدودهم وكفرهم وتصديهم لدعوته عليه الصلاة والسلام. كان في زمانه منتشر الطب والعلوم والحكم، لذلك كانت معجزات عيسى تناسب هذا الزمان، فجعله الله عز وجل يبرئ الأكمه، والأكمه كما قال العلماء هو أشد من الأعمى، لأن الأكمه هو الذي يولد أعمى، أما الأعمى يكون مبصرا في بداية حياته ثم يصيبه العمى بعد في صغره في كبره، المهم أنه لم يولد أعمى وإنما ولد مبصرا ثم أصابه العمى، أما الأكمه هو أشد من الأعمى، ولد أعمى، وهذا أبلغ في الإعجاز والبيان. فكان عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل يبرئ الأكمه، يعيد إليه بصره، وكان يصنع من الطين الطيور ثم يحييها فتكون طيرا بإذن الله عز وجل، وكان يبرئ الأكمه والأبرص، والبرص المرض المعروف الذي يصيب الجلد، فكان أيضا يشفيه بإذن الله عز وجل، بل أعظم من ذلك كان يحيي الموتى من قبورهم، وكل ذلك بإذن الله عز وجل. وكما قلنا لكم لأن هذه الأمور تناسب ما اشتهر في زمانه من الطب والمعرفة والعلوم والحكم، فكان من حكمة الله عز وجل حتى يفهموا وحتى يصدقوا ويؤمنوا، فكانت هذه المعجزات مما يناسب ما كان منتشرا في حالهم. وبطبيعة الحال لم يكونوا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما كان يأتي به عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم كما قلنا كانوا يزدادون في كفرهم وفجورهم. نذكر يعني حديثا حتى نقترب من ختامه، من ختام قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، ويعني بقيت لنا حديثتان. الحديثة الأولى قصة المائدة التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة، وسمى سورة كاملة في القرآن الكريم باسم المائدة. هذه المائدة كان سببها أن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر الحواريين، والحواريون هم الخلص الصفوة من بني إسرائيل الذين اتبعوا عيسى وآمنوا به، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصوموا لله تبارك وتعالى، فصاموا ثلاثين يوما، ثم بعدما أتموا هذه الثلاثين أرادوا أن يفطروا، طلب الحواريون من موسى من عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم من السماء مائدة، يعني أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم من السماء مائدة. نهاهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم أخشى وأخاف ألا تقوموا بشكر هذه النعمة فتجحدوها ولا تؤدون شكرها فيكون هذا سببا للعذاب من الله تبارك وتعالى. فأصروا، قالوا لا بد أن تنزل علينا مائدة من السماء. دخل عليه السلام محرابه وصف قدميه بين يدي خالقه جل في علاه وتضرع، واخضلت لحيته بأثر دموعه وهو يصلي ويتضرع ويتبتل إلى الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بهذه المائدة، وإذا بهم يرون مائدة عظيمة تنزل من السماء تظللها الغيوم، وهي تنزل بهدوء من السماء وهم ينظرون إليها جميعهم. فعندما نزلت واستقرت بين أيديهم وهي في طريق نزولها، وكلما اقتربت كان عيسى عليه الصلاة والسلام في حال من الوجل والخوف، وكان يدعو الله عز وجل أن لا يكون هذا عذاب، ويسأل الله عز وجل أن تكون رحمة وأن لا تكون نقمة. فعندما نزلت هذه المائدة واستقرت بين أيديهم كانت مائدة عظيمة عليها ما شاء الله تبارك وتعالى من أصناف الطعام، وكانت قد غطيت بمنديل، فأتى عيسى عليه الصلاة والسلام وكشف هذا المنديل وهو يقول بسم الله خير الرازقين، ثم دعا قومه الحواريين أن يأكلوا منها. فهناك روايات عديدة يعني أنها استمرت لأيام كانت تنزل بهذه الصورة، ويعني أكل منها الألوف المؤلفة من بني إسرائيل. ثم بعد أيام عندما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام من قومه هذا الصدود وعدم القيام بشكر هذه النعمة، أمر الله تبارك وتعالى عيسى أن يمنع قومه من هذه المائدة، ولا يسمح لأحد أن يأكل إلا المساكين والفقراء والمحاويج، هؤلاء يأكلون فقط. أما بقيتهم من علية القوم ممن لم يشكر هذه النعمة منعوا من الأكل من هذه المائدة. أخيرا، وهو مستمر عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة، وطبعا لقب المسيح سمي بذلك قيل لأمرين: الأمر الأول أنه ممسوح القدمين، والأمر الثاني وهو المشهور أنه يمسح الأرض، أي يطوف في هذه الأرض، يسيح في هذه الأرض، ويدعو الناس لدين الله تبارك وتعالى. على كل حال، أن الله عز وجل سماه بالمسيح، المسيح عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه. ففي آخر حياته وقد بلغت العداوة بينه وبين اليهود ذروتها، خلاص وصل الأمر إلى الذروة من العداوة بين ركب الرحمن المتمثل بعيسى ومن معه من الحواريين المؤمنين، وبين ركب الشيطان المتمثل في هؤلاء اليهود الذين نصبوا العداء لهذا النبي الكريم. فماذا فعلوا؟ وشوا، أي حرشوا الحكام أو أحد الملوك في ذلك الزمان، وشوا بعيسى عند هذا الملك، ذهبوا عند الملك وأخذوا يفترون ويكذبون ويعني يتهمون عيسى عليه الصلاة والسلام بالتهم شنيعة، حتى أغروا الملك بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام. شوف الحين كم نبي قتلوا، هذا مما نعلم. فاستجاب هذا الملك الظالم، وفعلا أمر جنوده أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام. جاء الوحي من الله تبارك وتعالى، وكان عيسى في بيته صلوات الله وسلامه عليه، ومعه ثلة من الحواريين من أصحابه، وأعلمه الله عز وجل بهذا التدبير الذي وقع من هذا الملك، وأنه الآن في طريقه، أن جنوده في طريقهم لقتلك. فأمره الله عز وجل أن يخير أصحابه من يقبل أن يلقي الله تبارك وتعالى شبه عيسى عليه. يعني خرج لأصحابه وقال لهم: من فيكم يقبل أن يلقي الله تبارك وتعالى شبهي وصورتي عليه فيقتل مكاني؟ فقام شاب منهم أصغرهم، قال: أنا. فقال له عيسى: اجلس. فعاد الخيار مرة أخرى فقال الشاب: أنا. فقال له عيسى عليه السلام: اجلس. فعاد السؤال مرة ثالثة فقام نفسه وقال: أنا. فقال عيسى: أنته، إذن أنت يعني يعني تكون فداء لي. وفعلا ألقى الله تبارك وتعالى شبه عيسى عليه السلام على هذا الرجل. فعندما دخل الجنود، جنود الملك، وقد رفع الله تبارك وتعالى عيسى إليه صلوات الله وسلامه عليه، إلى السماء، وهو عنده هناك حي يرزق في السماء الدنيا، رفعه بعد أن جعله يغط في نومه، ولم يمت، هو إلى الآن لم يمت، هو حي يرزق في السماء الثانية كما بين صلى الله عليه وسلم. فرفع بعد أن ألقى الله عليه النوم إلى السماء الثانية، وألقى الله عز وجل القدير شبه عيسى على هذا الشاب، فدخل جنود الملك فألقوا القبض على هذا الشاب وهم يظنون أنه هو المسيح عيسى، فأخرجوه وصلبوه ووضعوا على رأسه إكليل الشوك، يعني من باب الإهانة له. هم طبعا يظنون أنهم قتلوا عيسى وهم باءوا بإثمه، يعني اليهود في ذلك الزمان في ميزان، يعني في 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 صحف أعمالهم أنهم باءوا بإثمه، يعني أثموا لقتل عيسى، باءوا بإثم قتله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد برأه بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن هذا هو اعتقادنا، أن عيسى لم يمت وأن عيسى ما صلب، بل رفعه الله إليه وألقى الشبه على هذا الغلام الذي قتل مكانه. أما اليهود فباءوا بإثم قتله في الذي كان في زمانه طبعا، ثم استطاعوا أن يلبسوا على النصارى، فالنصارى يعتقدون بأن اليهود هم الذين قتلوا ابن الله بزعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جل في علاه. لذلك نقول مثل هذا الكلام، وفي كل زمان عندما يحتفل العالم النصراني بميلاد المسيح ويقلده جهلة المسلمين بذلك، والله الإنسان ما يدري كيف، يعني أين عقول هؤلاء، أين عقولهم الذي يحتفل بعيد الكريسمس، أين عقلك أيها المسلم إلى هذه الدرجة، إلى هذا الدرك من الجهل استزلك الشيطان؟ لذلك نقولها ببساطة، نقول يا أخي أنت الآن تخيل، تصور لو أن أحدا من الناس يشتم أمك، يشتم أباك، يشتم عائلتك، يشتم قبيلتك، يشتمك، ثم جعل من هذا اليوم الذي شتمك فيه أو شتم أهلك فيه جعله يوما للاحتفال، هل تهنئه بذلك؟ مستحيل، لا أظن أن عاقلا يفعل هذا الأمر. طيب هم يفعلون هذا الكفر، هم يحتفلون بعيد ميلاد ابن الرب، يا مسلم يحتفلون بعيد ميلاد ابن الرب، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. أما الشبهة الساذجة يقول لك والله يا أخي هم يهنؤون على عيدنا، طيب وإذا هنؤنا على عيدنا إحنا على حق؟ أشاك أنت في دينك؟ أشاك أنت أنك على الحق وهم على الباطل؟ فإذا هنؤوك في دينك لا يعني ذلك أنك تهنئهم على دينهم. نعم عاملهم بالحسنى، كن صادقا معهم، لا يجوز لك أن تغشهم، لا يجوز لك أن تتعرض على أموالهم أو أعراضهم أو ممتلكاتهم، لا يجوز لك أن تسفك دماءهم دون حق، يجب عليك أن تصدق معهم، بل نقول لك عليك أن تبالغ في إظهار محاسن الإسلام لهم، هذا ديننا. لكن لا يعني هذا أن نصل إلى هذا الكفر وأن نشاركهم، لأنك إذا شاركتهم وإذا قدمت لهم الهدية أو قلت لهم عيد سعيد أو قلت لهم هابي نيو يير أو هابي كريسمس كما يقولون، هذا يلزم منه أنك تؤيدهم على ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله. وهذا بنص القرآن الكريم، لأن أيضا هناك من جهلة المسلمين يتفلسف، تفلسفه جاهل، جهل مركب، يبدي يعجن الكلام ويعجن القضايا ويخلط الأوراق ويخلط الحابل بالنابل، كلام يناقض بعضه بعضا غير مستقيم، ويظن أنه على شيء. حتى قال أحد الجهلة يقول يا أخي لا تقول عن النصارى كفار، إيش أقول عنهم عين الموحدين؟ مو أنا اللي أقول عنهم، الله عز وجل يقول عنهم. أنت ما تؤمن بالقرآن الكريم؟ ما تؤمن بالقرآن الكريم؟ ألا تقرأ قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، واللي بعده لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله يقول لقد كفر، شلون تقول لا ما كفروا؟ أو بعض يقول لا يا أخي ذول المسيحيين غير، من قال غير؟ على كيفك هو غصب بتطلعهم مسلمين يعني؟ لا يا أخي، هؤلاء كفار، المسيحيون كفار، النصارى كفار. كن واضحين، قضية ما تحتاج إلى أو ما تحتمل أدنى لبس، لكن في المقابل أمرنا أن نعاملهم بالحسنى، أمرنا أن نكون صادقين إلى آخر كما قلت لكم. إذن رفعه الله عز وجل، ولم يكن الأمر كما ظن هؤلاء الكفر وهم اليهود ومن تبعهم النصارى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. أخيرا سينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن كل مخلوق لا بد أن يموت، كل مخلوق، وهو إلى الآن لم يمت، بل رفعه الله إليه، قال ما قتلوه. سينزل في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سينزل في آخر الزمان عندما يخرج المسيح الدجال ويعيث في الأرض الفساد، فيدركه المسيح عيسى بن مريم بعدما ينزل وقد وضع كفيه على جناحي ملك، ينزل من السماء عليه الصلاة والسلام ويدرك المسيح الدجال عند باب لد بدمشق، فيدركه فإذا رآه المسيح الدجال، إذا رأى المسيح عيسى بن مريم ساخ في الأرض، سخ مثل قالب ثلج ذوب، ملح ذوب، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ساخ في الأرض. فيدركه المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويقول إن لي فيك ضربة، فيضربه ويقتله وينهي العالم من شره. إذن سينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب، يكسر الصليب، وما أكثر الصليب الآن حتى في مساجدنا، وللأسف تجد بعض الناس يدخل في خطبة الجمعة من بعض الشمر صلى الله أن يهديهم وهو لابس هذه الفانيلات الرياضية أو ما شبه ذلك، وتجد عليه الصليب الكبير على صدره. أذكر في مرة مرات كنت في خطبة ودخل، والله ضاع الكلام مني، ضاع الكلام مني خلاص، يعني ما أحببت أن أحرجه، لكن طبعا قمت بعد الخطبة ونبهت على هذه القضية. فعلا يعني بعد ما هو صليب صغير مثلا مثل بعض الشعارات الأندية، وجل شعارات الأندية صلبان صغير مثلا يكون، حتى هذا حرام طبعا، بس أقول على الأقل يكون مطموس نوعا ما. هذا الله يهدي داخل فنيلة عليها شعار إنجلترا، صليب على جسدي كله، أنظر مقزز، والله قف شعري منه، ضاعت العبارات وانا على المنبر. طيب ما هذا الجهل؟ يعني الآن السوق ما في فنايل؟ ما في؟ ماني عارف، ما يجوز يا أخي، حرام. نعم هذا هو، أي هذه سهلة، هذه معود، هذه أسهل. يعني يقول أخونا لماذا حط العلم الأجنبي، حط علم وطنك، هذا يعني هذا أمر آخر، نتكلم عن أمر عقدي. ولذلك نص أهل العلم عدم جواز أن يشابه الإنسان غير المسلمين فيما اختصوا به من شعائر دينهم، وهذا تعد من الموالاة الكفرية، الأمر خطير جداً. مو سهل. فذلك علينا ننتبه إخواني، مثل هذه الشعارات المنتشرة انتشار النار بلا شيء ما يجوز. لذلك سينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب إشعارا منه أو بيانا منه إلى بطلان هذا المعتقد الفاسد. ثانيا يقتل الخنزير، لأن في شريعتهم التوراة والإنجيل الأصلية غير المحرفة الخنزير والخمر والزنا وسائر والشرك كل هذا محرم، ولكنهم حرفوه غيروه بدلوه. ولا الخنزير محرم في شرعهم ولكنه بدلوه، فلذلك سيقتل الخنزير إذا بيانا منه على حرمة أكل هذا اللحم الخبيث المستخبث الذي ينبت لحمه من النجاسة. ثم الأمر الثالث يضع الجزية. ما في جزية الحين؟ في جزية الحين لو قتلنا النصارى ماذا يأمرنا شرعنا؟ إما الإسلام، ندعو من الإسلام، أو الجزية أو القتال. إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يكون طبعا عدين النبي صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، ما فيه إما إسلام أو قتال صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ثم يحكم طبعا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقود الطائفة المؤمنة في ذلك الزمان عندما يخرج يأجوج ومأجوج، والآن قتل المسيح الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج كما هو معلوم قوم كثر أعدادهم كحصى الأرض يعيثون في الأرض الفساد، فيتحصن عيسى عليه الصلاة والسلام بالجبل جبل الطور ويرتفع حتى يكون بعيدا معه هذه الثلة المؤمنة ليبتعدوا عن يأجوج ومأجوج، فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى أن يخلصهم من شر يأجوج ومأجوج، فيبعث الله عز وجل على يأجوج ومأجوج النغف، والنغف حشرة صغيرة فتفترسهم هذه الحشرة فيصبحون فرسا، أي يقتلون كنفس واحدة. ثم أيضا يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى أن يخلصهم من جثث هؤلاء، امتلأت الأرض وتأذى الناس بنتنهم، فيبعث الله عز وجل، طبعا كل هذا الكلام حديث صحيحة بس أنا قاعد أختصر لكم الكلام اختصارا، فيبعث الله عز وجل طيرا كأمثال البخت، البخت نوع من نوع الجمال، طير كبيرة، فتأتي وتحمل جثث يأجوج ومأجوج ثم تذهب بها حيث يشاء الله تبارك وتعالى، ثم ينزل الله تبارك وتعالى المطر بكثافة وغزارة على الأرض فتسقل هذه الأرض وتنظف من هذا من 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 جثث ونتن يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك تأتيه الوفاة كما هو معلوم من كتاب الله عز وجل، إذ أن كل نفس ذائقة الموت، لأنه إلى الآن لم يمت سيموت بعدما ينزل. وبالمناسبة هو مما يلغز به، يقال لغز يعني، يقال من هو النبي الصحابي، من هو النبي الصحابي؟ الجواب هو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه ينطبق عليه، طبعا هو نبي لا شك، وينطبق عليه تعريف الصحابي. ما هو تعريف الصحابي؟ هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهو منطبق في حق عيسى، لأن عيسى عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا وهو حي، وسيموت بعد ذلك بعدما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الأصل قد بشر قومه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ذكر كما هو معلوم عند أهل الكتاب لصفات النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة والإنجيل كما نطق القرآن بذلك، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون أحبتي في الله بعد الانتهاء من قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ومن موته صلوات الله وسلامه عليه، أعني عندما ينزل في آخر الزمان، نكون بذلك بإذن الله عز وجل قد انتهينا من ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت في ذكر ما ينفعكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. دعوة فقط لمن أراد أن يحضر، ستكون إن شاء الله تعالى لي دورة أيضا في الثاني في 22 من رمضان، يعني بعد 5 أيام تقريبا، في مسجد الفارس في الفيحة قطعة 2 مقابل صالة المعجل. في مسجد الفارس قطعة 2 سيكون دورة نتناول إن شاء الله تعالى فيها سير الخلفاء الراشدين الأربعة، وسنضيف عليهم إن شاء الله تعالى. ستكون مدتها 6 أيام من 22 رمضان إلى 27 رمضان بعد العصر في مسجد الفارس. فإن شاء الله الدعوة للجميع. هذا والله أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.